بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 72 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ودرسنا اليوم يبدأ من الباب 800. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب القمار: حدثنا فروة بن أبي المغرى قال أخبرنا إبراهيم بن المختار عن معروف بن سهيل البرجمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال نزل أبي سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس أنه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، فيجيلون السهام فتصير لتسعة حتى تصير إلى واحدة، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال، فهو الميسير.
فهو الميسير، هذا نوع من أنواع القمار، لكن هذا الأثر في سنده ضعف، في سنده ضعف الأثر عن ابن عباس، بل في سنده ضعيفان. وباب القمار هو نوع من أنواع الميسر، وهو محرم في الشر كما سيأتي في هذه الحديث. هذا حديث ضعيف في سنده ضعيفان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا إبراهيم بن المختار. قالوا عن إبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ. عن معروف بن سهيل البرجمي أيضا قالوا عن هذا مجهول، فالأول ضعيف الحفظ والثاني هذا مجهول في السند. ثم قال عن جعفر بن المغيرة قال نزل به سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس أنه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمعون العشرة. أيسار الجزور هو اللاعب بالقداح في الميسر، هذا أيسار جمع الياسر، اللاعب بالقداح في الميسر بهذه السهام، الذي يضرب بهذه السهام يسمى ياسر. أين أيسار الجزور؟ أين هؤلاء الذين يضربون بالقداح، يلعبون بالقداح في الميسر؟ فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال. عشرة فصلان، الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل، هذا الجزور. والفصلان جمع فصيل، ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وبعد فصله عن أمه يسمى فصيل. فيأتون بهذا الجزور ويشترونه بعشرة فصلان إلى الفصال، بعشرة من أولاد الناقة يشترون هذا الجزور، فيجيلون السهام، يعني يديرون الفصال لفطام المولود، لفطام المولود. هذه كانوا يستخدمونها في الجاهلية، لكن هو سنة ضعيف، لكن هذا نوع من أنواع. فهم يضربون هؤلاء العشرة، واحد منهم يكسب والبقية يخسرون حتى تصير إلى واحد، هو الذي يصيب سهمه هو الذي يكسب هذه الفصال، هذه الفصال العشرة يأخذها والبقية يخسرون. قال حتى يصير إلى واحد ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا، تسعى الآخرون يخسرون كل واحد منهم فصيل فصيل من هذه من أولاد الناقة. هذا قال هو الميسر، وهذا واضح الآن. لو عشرة لاعبون كل واحد قدم 1000 درهم، 10,000 درهم، وبالسهام يضربون هدفا بالسهام، واحد منهم الذي يصيب يأخذ 10,000، والتسعة يخسرون كل واحد يخسر 1,000 1,000. هكذا هم كل واحد منهم يخسر فصيل فصيل، لأن هم 10 يشترون هذا الجزور بعشرة من كل واحد منهم يشتري واحد من الفصال من أولاد الناقة، هم 10 يشترون 10 فيضربون بالسهام، واحد منهم يفوز يأخذ 10 الفصال، والتسعة البقية يخسرون. هذا القمار الميسر، لكن في ذاك الوقت كان بالحيوانات وبالسهام. أما في أيامنا فتعددت أنواع القمار والميسر والعياذ بالله، وأكثر الناس يخوضون في هذا، وهذا من كبائر الذنوب، ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا يسألون، هذا أمر خطير. قال البخاري: باب القمار. قمار كل معاملة يكون فيها الخطر للمتعاملين بها، كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان ورق أو غيره، هذا يسمى قمار. كل لعبة يشترط فيها أن يأخذ الغالب من المغلوب شيء، إذا كسب أو ربح سواء أموال أو غير أموال أو حيوانات أو غيرها، هذا هو القمار. فلو هؤلاء 10 مثلا يلعبون لعبة، واحد يكسب فيقولون الذي يخسر هو الذي عليه وليمة الطعام، الذي يربح ليس عليه شيء، هذا أيضا نوع من أنواع القمار. هكذا القمار، ونحن لسنا في درس فقه، لكن لأن جاء الحديث جاء باب القمار فلا بد من التوضيح. فهنا القمار بجميع أنواعه ومسمياته حرام بإجماع السلف والأئمة، والقمار يورث العداوة والبغضاء كالخمر، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن الميسر والخمر محرمان لأنهما يورثان العداوة والبغضاء بين الناس، وربما الميسر يدفع صاحبه إلى أن يبيع نفسه وأهله ودينه والعياذ بالله. وهذا معروف في أماكن القمار في بعض بلاد العالم، نسأل الله وإياكم العافية. نعم، الحديث الذي بعده:
حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: الميسر القمار.
هذا قول ابن عمر صحيح عنه، هذا الأثر صحيح من قول ابن عمر: الميسر القمار. هو يفسر الآية، ولذلك ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، والألباني رحمه الله يقول: صحيح الإسناد موقوفا كما في صحيح الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: الميسر القمار. الميسر القمار صحيح الإسناد، والميسر القمار بالقداح، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز أو بالحصى أو بغيره، فيخسر البقية ويفوز واحد منهم، فهذا من القمار. والقمار كل لعب فيه مراهنة، يعطي المغلوب في تلك اللعبة للغالب شيئا، لابد أن يعطي شيئا، هذا القمار، يتفقان على هذا الشيء بينهم. فيؤخذ من هذا الحديث والذي قبله تحريم القمار الذي هو الميسر، والأصل في تحريمه ليس هذا الحديث، إنما هو الكتاب والسنة والإجماع. ولأن لعب القمار من الرذائل ومن الأخلاق السيئة ومن سوء الأدب مع الله عز وجل، ذكره البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد. فمن جملة المحرمات ما يسمى بالقمار، وهو الميسر، وهو الميسر، والله عز وجل حرمها الخمر والميسر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحذر الله عز وجل من الميسر الذي هو القمار، المغالبة بالمال من غير طريق شرعي، فقد يكسب المقامر في الجلسة في دقائق، قد يكسب مالا كبيرا، وقد يخسر مالا كبيرا واسعا، حتى أن بعض الناس يلعب بمنزله فيخسر منزله الذي يسكنه، وهكذا. وهذا من أكل المال بالباطل ومن الجرأة على المحارم والمآثم، لأن الله عز وجل حرم القمار تحريما باتا، وقرنه الله عز وجل بالخمر أم الخبائث، والقمار اللعب به فساد في الأرض، وأكل مال الغير بالباطل، فلا يدخل فيه إلا السفهاء من الناس، نسأل الله وإياكم العافية. نعم، الباب الذي بعده،
باب قمار والديك. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني المنكدر عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر، فأمر عمر رضي الله عنه بقتل الديكة، فقال له رجل من الأنصار: أتقتل أمة تسبح؟ فتركها
يعني تراجع عن أمره، لكن هذا الأثر ضعيف، في سنده ضعف بسبب المنكدر. المنكدر لين الحديث، المنكدر اسمه المنكدر بن محمد بن المنكدر، لين الحديث، هو سبب ضعف الحديث. لكن الباب باب قمار الديك، القمار أنواع أيضا في الديك، في القمار في الحيوانات وفي الناس أيضا، كل أنواع القمار لا يجوز، سواء في الحيوانات أو في الإنسان لا يجوز. هذا السند ضعيف لا يصح. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني المنكدر عن أبي، منكدر ابن محمد بن المنكدر، أبوه محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن الرجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر، اقتمرا على ديكين، فأمر عمر رضي الله عنه بقتل الديكة، فقال له رجل من الأنصار: أتقتل أمة تسبح؟ يعني جعلوا هذين الديكين يتهاوشان، فهذا يقول هذا سيفوز، هذا الثاني هذا سيفوز، وكل منهم وضع مالا، هذا قمار، نوع من القمار والمراهنة التي لا تجوز. لكن هذا السند ضعيف، وهذا الأثر عن ابن عمر لا يصح.
باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق.
نعم، هذا حديث رواه الستة، رواه الستة في الصحيحين وفي السنن الأربعة، من أصح الأحاديث. قال البخاري: باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك. لو ضعفت نفس المسلم ورغب في هذا الفعل المحرم وقال لصاحبه: تعال نلعب الميسر، ومن لم يلعبها فقط قال له: تعال نلعب الميسر، ثم ندم، ماذا يفعل؟ جاء في هذا الحديث؟ قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، فليتصدق تكفيرا عن هذا الذنب. مجرد القول فقط تعال نلعب ميسر هذا ذنب، فعليه أن يتصدق ليكفر هذا الذنب. أما إذا لعب الميسر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث بأوله قال: من حلف باللات والعزى أو غيرهم من الأصنام، يعني قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، يعني يقول عن نفسه. لم تنعقد يمينه عند جمهور العلماء، وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه، وعليه أن يقول لا إله إلا الله. من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر له ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن قال صاحبي تعالى أقامرك فليتصدق. تعالى أقامرك، ما هي الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات؟ نفس الحديث أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد أن يقول لا إله إلا الله، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم وأمر بكفارة ذلك بالتصدق. مجرد الدعوة للمقامرة تقتضي الكفارة، وهي أن يتصدق بالمال الذي يقامر به، وإن شاء بأكثر فالصدقة لا حد لها. وقوله من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، إذا جرى على لسان المرء سهوا شيء كان له معتادا قديما معتاد حلف، مثلا قال والنبي وكذا والكعبة ومتعود قديما، لكنه لم يتخلص من هذه العادة، هذا عليه أن يقول لا إله إلا الله. هو لم يعقد اليمين لكنه تعود على هذا، لم ينعقد هذا الحلف لكنه تعود، فهذا ليس عليه كفارة، هذا يقول لا إله إلا الله. عليه يتوب، عليه أن يتوب، وعليه كفارة لتلك الكلمات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا ما في الحديث. نعم.
باب قمار الحمام. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري عن حسين بن مصعب أن أبا هريرة قال له رجل: إنا نتراهن بالحمامين، فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل، فقال أبو هريرة: ذلك من فعل الصبيان، وتوشكون أن تتركوه.
تشكون الترك، هذا أيضا من أمور الجاهلية، لكن هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده رجلان، رجل ضعيف هو عمر بن حمزة العمري، ورجل مجهول هو حسين بن مصعب، فالسند الضعيف لا يصح. فيراهنون بالحمام، بالديكة، بغيرها من الحيوانات، كل أنواع القمار والميسر محرم كما مر معنا. فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الإسلام يحرص على وقت المسلم وعلى شغله بما ينفعه في دنياه وآخرته، ويدعو الإسلام إلى العمل الجاد، ينهى عن الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة، ينهى عن المراهنة والقمار الذي يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الناس. فالإسلام يسد هذا الباب من أبواب الفساد بين المسلمين. نعم.
باب الحداء للنساء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير.
نعم، هو الحداء، الحداء الغناء للإبل، ليس للرجال ولا النساء، لكن في سفرهم كان الرجال يركبون أيضا الإبل فتسرع بهم، وقد يقع بعض الناس من على الجمال ويصاب بالأذى وبالكسور، وهكذا النساء أيضا في الهودج على الإبل. فهذا الحداء غناء للإبل حتى تهدأ في السير، حتى يحث هذه الإبل على السير، ليس هو الغناء في البيوت أو في المجالس، لا، الحداء هو الغناء للإبل. حدا يحدو حداء بالإبل، أي ساقها وحثها على السير بالحداء، والإبل تعودت على هذه الأصوات. فكان قافلة الرجال يهدو بالإبل البراء بن عازب، وقافلة النساء خلفهم أيضا كان أنجشة يهدو يغني للإبل التي تحمل النساء في الهودج. فالغناء ليس للرجال وليس للنساء، هذا الحداء هو للإبل حتى تسير وتساق، ويحث هذه الإبل على السير، على السير في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، أرفق بالنساء، لا تنشط في الحداء لألا تنشط الإبل في المشي، فيتعبن النساء باهتزاز الرحل، يتعبن النساء باهتزاز الرحل الهودج هذا الذي على الإبل، لأنها قد تسرع سرعة شديدة يؤثر على الهودج، فتهتز الهودج فيتعبن النساء في الهودج. هذا هو القصد من هذا الحديث: يا أنجشة رويدك سوقك يعني خفف شوية صوتك. وكان حسن الصوت ويغني للإبل حتى تسير في الطريق لا تكسل، لكن أحيانا من جمال الصوت وحسن الصوت الإبل تسرع فتؤذي من يركب عليها من الرجال ومن النساء، والرجال يستطيعون التحمل أكثر من النساء، لأنه يركب على الإبل هو الذي يسوق هذه الناقة، أما المرأة لا، تجلس في الهودج قد تتأذى بسرعة الإبل. هكذا نفهم هذا الحديث. وأنجش رجل من الصحابة كان حسن الصوت. باب الحداء للنساء، يعني الغناء للإبل التي تركبها النساء، أمر جائز ومشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وجعل أنجش هو الذي يحدو بإبل النساء، بل قال له: يا أنجش رويدك خفف، خفف شوي سوقك بالقوارير، شبه النساء بالقارورة، الزجاجة هذه التي تنكسر، وهذا من رحمة الإسلام. نعم.
باب الغناء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال: الغناء وأشباهه.
الغناء وأشباهه، هذا الحديث الأول تحت هذا الباب. والبخاري رحمه الله لم يعني يذكر حديث الكثيرة فيما يتعلق بالغناء، أتى فقط بهذين الحديثين، فقط إشارة إلى أنه ليس من الآداب في شرعنا الغناء الذي يلهي عن ذكر الله عز وجل، الغناء الذي تخالطه المزامير والمعازف أو كلام الغزل والإثارة، هذا في ديننا محرم، محرم في ديننا. أما غناء الرجل في السفر، غناء مباح لمن معه الذي يحث على السفر والآداب في السفر، كذلك غناء الأم لولدها حتى ينام، غناء مباح، وهكذا أيضا غناء الجواري في الزواج، عند إعلان الزواج أو يوم العيد يغنين غناء المباح الذي ليس فيه إثارة، ولا تخالطوا المعازف وأدوات اللهو، هذا مباح. أما الغناء واللهو بالمزامير والمعازف وكلام الغيبة والغلو والذي فيه إثارة، كلام الغزل الذي فيه إثارة، أو في هذا الغناء إثارة للنعرات بين القبائل وبين البلدان، هذا محرم للمفاسد التي يجرها مثل هذا الغناء. قال هذا حديث، الحديث الأول حديث صحيح، هو أثر عن ابن عباس في تفسيره للآية، وهو حبر الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله عز وجل تأويل تفسير القرآن، وهو في مقدمة المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من علماء الصحابة، هو الذي يفسر هذه الآية، ولا شك أن تفسير السلف والصحابة وعلماء الصحابة لا شك أنه مقدم على تفسير من جاء بعدهم. هذا أثر صحيح، قال البخاري باب الغناء، وأتى بحديثين بأثرين، الأثر الأول ثم بالحديث المرفوع. هذا قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله، قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، في سورة لقمان الآية السادسة. قال ابن عباس: الغناء أشباهه، الغناء أشباهه. وقد مر معنا سابقا هذا قبل حوالي 500 حديث في هذا الكتاب، مر الكلام، مر هذا الأثر أيضا عن ابن عباس قبل 500 حديث في كتاب الأدب المفرد. وهنا قوله من يشتري لهو الحديث، لفظ الاشتراء يدل على الاستبدال والاختيار كثيرا، فكل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على قرآن الرحمن فقد اشترى لهو الحديث. فيؤخذ من هذا ومن هو من الأدلة، هذا الحديث الأثر عن ابن عباس من الأدلة على تحريم الأغاني، ودلت على ذلك أيضا آثار كثيرة عن السلف والأئمة، كلها تدل على أن المغني والمستمعين له والمروجين له جانبوا الصواب باختيارهم لأنفسهم طريق الخسران والتباب. وكون الغناء هو لهو الحديث هذا تفسير الصحابي الذي هو أعلم بنزول القرآن وأسباب النزول من غيره. وهكذا عبد الله بن سعود رضي الله عنه أيضا صحابي الآخر العالم يقول عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يحلف عبد الله بن سعود أن المراد به الغناء
كما ثبت عنه ورواه الحاكم والبيهقي، كذلك أيضا البيهقي في السنن الكبرى وفي شعاب الإيمان روى ذلك، وصحح الألباني هذا الأثر، الألباني رحمه الله صححه في كتابه تحريم آلات الطرب صفحة 143 هذا الأثر عن ابن مسعود. فيحلف أن المراد به الغناء إذا كان مصحوبا بمزامير أو بطبول وأدوات المعازف أنه أشد تحريما، لأنه له الحديث. وما علينا من الذين يبيحون الأغاني في هذا الزمان بوجود هذه المفاسد والمعازف مع هذه الأغاني، فقد وقعوا في المأثم وعليهم الوزر وأوزار من يقلدونهم ويأخذ بفتاواهم هكذا، نسأل الله العافية. الحديث الثاني والأخير في درسنا اليوم، نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية: الأشرة أي العبث.
العبث. إذن بقي معنا هذا الحديث والذي بعده أيضا، الحديث الذي بعده أيضا في درسنا اليوم. فهذا حديث الثاني من أحاديث باب الغناء، وبعده الحديث الثالث أيضا حديث ضعيف. هذا حديث حسن ما الذي معنا الذي قرئ عليكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية كلاهما قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية: الأشرة العبث. العبث واللهو والغناء الذي فيه تضييع للأوقات، وفيه أيضا مخالطة للمفاسد والمعازف، والكلام الغزل الذي يثير الشهوة والفتنة بين الناس، خاصة إذا كان فيه اختلاط بين الجنسين، مفاسد عظيمة جرها هذا الغناء، وخاصة في أزماننا المتأخرة. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. هذا الحديث أيضا أمر بإفشاء السلام، ودليل على مشروعية إفشاء السلام بين المسلمين، لأن السلام تحية الإسلام في الدنيا والآخرة. وهنا قال: والأشرة شر. الأشرة يعني المرح، النشاط، العبث غالبها شر. المرح ما يلهي الإنسان عن ذكر الله وهكذا. فعلينا اجتناب، على المسلمين اجتناب الغناء والاشتغال بكتاب الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما البركة وفيهما الخير. نعم.
حدثنا عاصم قال حدثنا حريز
عن سلمان. عاصم أو عصام؟
عصام.
نعم.
جزاكم الله. حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان الألهاني عن فضالة كوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد.
نعم، هذه أيضا علاقة بالقمار في الحديث السابقة، لكنه الأثر هنا أثر ضعيف، أثر ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، أثر ضعيف لا يصح. قال البخاري: حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان الألهاني. هذا سلمان الألهاني مقبول، قالوا، قال عن فضالة بن عبيد، وكان بجمع من المجامع، وكان بجمع من المجامع، هكذا ذكروا. فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة، الكوبة، وفسرها في آخرة، قال يعني بالكوبة النرد. هذا التفسير الصحابي، أقصد تفسير البخاري رحمه الله أو أحد الرواة، فسروا هذه الكوبة بالنرد، لعبة النرد. وحديث النرد تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. أما هذا الحديث فهو أيضا له علاقة بحديث وأبواب اللعب بالنرد في الدروس القادمة إن شاء الله، لكن الأثر لا يصح لأنه ضعيف. بلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: إلا ألا أن اللاعب بها ليأكل قمرها. يأكل قمرها يعني من القمار، يعني يأكل الكلاء والماء لهذه الآلة وهذه هذا اللهو وهو النرد. ألا أن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير، يأكل يربح هذا المال أو هذا الكلاء، يعني ما يستفيده من لعب النرد، كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، بدم الخنزير، هذا هو المراد. ومن أهل العلم كأبي حنيفة يرى أن اللعب بالنرد مكروه كراهة التحريم، والأحناف يلحقون بالنرد أيضا الشطرنج، أما الجمهور فعلى تحريم النرد، وهذا القول الراجح لأنه لصحة الأحاديث التي جاءت فيه. أما الشطرنج فهو لعبة من الألعاب، فإذا خلى من الأصنام وخلى من لعب القمار وخلى من أيضا تضييع الواجبات والفرائض وخلى من المنكرات فيبقى من الألعاب المباحة، لأنه لم يأتي عليه دليل صريح صحيح يحرمه، هو من أنواع اللهو تنطبق عليه الضوابط الشرعية في اللهو واللعب. فنسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.